أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ولو تصاعد ثم قطر كبخار الحمامات، أو استهلك فيه يسير مستعمل أو مائع طاهر، ولو لعدم كفاية ولم يغيره، أو استعمل في طهارة لم تجب، أو غسل كافر، أو غسل به رأس بدلا عن مسح، والمتغير بمحل تطهير، وبما يأتي فيما كره وما لا يكره، وكره منه ماء زمزم في إزالة خبث، وبئر بمقبرة، وما اشتد حره أو برده، ومسخن بنجاسة إن لم يحتج إليه، أو بمغصوب، ومتغير بما لا يخالطه من عود قماري أو قطع كافور أو دهن، أو بمخالط أصله الماء لا بما يشق صونه عنه، كطحلب وورق شجر ومكث وريح، ولا ماء البحر والحمام، ومسخن بشمس أو بطاهر، ولا يباح غير بئر الناقة من ثمود. هذا الذي قرأناه للمصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنواع الماء الطهور. فمصنف تبعا للأصل، وهو المقنع للإمام ابن قدامة رحمه الله، سار على هذا المنهج أنه يسير على ذكر أنواع الطهور، فذكر من أنواع الطهور أو قسمه إلى قسمين: طهور لا يكره، وطهور يكره. وقسم الطهور الذي لا يكره إلى قرابة 15 نوعا، وقسم الطهور المكروه إلى 7 أقسام، أو ذكر 7 أنواع. يقول ها هنا، احنا طبعا شرحنا قوله رحمه الله: هو الباقي على خلقته، ولو تصاعد ثم قطر كبخار الحمامات. هذا نوع من أنواع الطهور، وهو طهور لا يكره، البخار المتساقط، البخار المتساقط. قال: ولو تصاعد، ولو هذه إشارة إلى الخلاف من صوره، ولو تصاعد ثم قطر كبخار الحمامات، لأنه على أصل خلقته، يعني إن تبخرت بعض المياه أيا كان نوع هذه المياه، فتبخرت إلى السقف ثم تقاطرت بعد ذلك، فهي على أصل خلقتها، فهي مياه يحكم عليها بأنها طهور، طاهرة في نفسها، مطهرة لغيرها. هذا النوع الأول من الطهور الذي لا يكره. النوع الثاني قال: أو استهلك فيه يسير مستعمل، أو استهلك فيه يسير مستعمل، أو استهلك فيه، يعني استهلك فيه الماء، في هذا الماء يسير فيه. طبعا ابن قائد قال: أي القليل، استهلك فيه يعني في القليل، كما قال ابن قائد النجدي. أو استهلك فيه يعني في الماء قليل، ماء قليل، يسير مستعمل، يسير مستعمل. هذه قيود، يبقى ماء قليل استهلك فيه، استهلك فيه ماذا؟ ألف يسير، شيء يسير، مستعمل يعني ماء مستعمل. البهوتي رحمه الله في إرشاد أولي النهى يقول عند قوله: واستهلك فيه يسير، يقول عند قوله يسير: المراد باليسير هنا هو الذي لو فرض مخالفا لصفة الطهور المخلوط به لم يغيره. ما المقصود باليسير ها هنا؟ لو فرضنا أننا أتينا بكمية من المياه لا تتجاوز القلتين، وأتينا بكمية من المستعمل، طبعا المستعمل لا يغاير هذا الماء في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة، فكيف تستطيع أن تحكم على التغير إن أضيف؟ فقال: لو فرضنا أن هذا المستعمل يغيره في الصفة، يعني كونه أبيض أو كون له لون أو نحو ذلك، إن أضيف إلى هذا الماء لم يغيره، فحينها المستعمل لا يغير. أعيد مرة ثانية كلمة البهوتي وأعيد الشرح، يقول: أو استهلك فيه يسير. ما معنى يسير ها هنا؟ قال: المراد باليسير هنا مرة ثانية هو الذي لو فرض، لو فرضنا أن هذا اليسير المستعمل ولا مستعمل، المراد باليسير ها هنا هو الذي لو فرض، لو فرضنا مخالفا لصفة الطهور، لو فرضنا أن هذا اليسير الذي يضاف إلى ماء طهور، لو فرضنا أنه يخالف له في الصفة، لونه أبيض أو به رائحة أو نحو ذلك لصفة الطهور المخلوط به لم يغيره، يبقى ضابط الماء اليسير المستعمل الذي إن أضيف إلى الماء لا يحكم عليه بأنه خرج عن الطهورية، أن يكون هذا الماء القليل إن فرضنا تغير الصفة على كونه لبن مثلا أو غيره، لو أضيف إلى هذا الماء لا يغير هذه الكمية أبدا، فحينها هذا اليسير من المستعمل لا يغير هذه المياه، إذن هو لا يخرج عن معنى الطهورية ويصير طهورا. أو استهلك فيه يسير مستعمل، مستعمل يقول في الإرشاد: إنما يعتبر كون المستعمل المخلوط يسيرا إذا كان الطهور دون القلتين، إما إن كان قلتين فلا يؤثر فيه المستعمل ولو أكثر منه، يعني لو كان هنا يقول يسير مستعمل، طيب لو كان الماء أصلا أكثر من القلتين فحينها لا يؤثر هذا المستعمل حال إضافته بحال، لأن القلتين فزيادة قادرة على إزالة أو على دفع النجاسة عن نفسها، فما بالك بالإيه؟ بالمستعمل وهو ليس بنجس بطبيعة الحال. يبقى النوع الأول من الماء الطهور الذي لا يكره، قال: ولو تصاعد ثم قطر كبخار الحمامات، هذه الأولى لا إشكال فيها. أو استهلك فيه يسير مستعمل، وفهمنا هذه المسألة. الثالث قال: أو مائع طاهر ولو لعدم كفاية، تنبهوا، أو يعني أو استهلك فيه، تنبهوا، أو يعني أو استهلك فيه أيضا مائع طاهر مثل المرق مثل اللبن مثل أي شيء له إيه؟ له صفة تخالف الإيه؟ تخالف الماء. أو مائع طاهر ولو هذه الإيه؟ هذه الخلاف، ولو لعدم كفاية، ولو لعدم كفاية، يبقى وضع فيه مائع طاهر فلم يغيره، أي لو كان هذا الاستهلاك لغرض زيادة الماء ليكفي الوضوء أو الغسل فحينها أيضا هذا جائز، تعليله لأنه لما لم يؤثر في أوصاف الماء أشبه ما لو لم يكن اختلط به شيء من الطهارات، وفي المذهب يعني وجه آخر أنه يسلب. لو أتينا بمائع مثل اللبن المرق طهر وهكذا، لو أتينا بهذا المائع الطاهر، المائع الطاهر، فأضفناه إلى الماء اليسير، يقولها هنا: أو مائع طاهر ولو لعدم كفاية، عندي ماء قليل يكفي غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين فقط، ولا يكفي لمسح الرأس وغسل الإيه؟ القدمين، فأضفت عليه قليل من اللبن فاختلطت به ولم تغيره عن اسمه لأنه يسير، فتوضأت حينها فكفى، يبقى يقولها هنا: ولو لعدم كفاية، ولو أني أضفت هذا المائع الطاهر لعدم كفاية أصل الماء إلى إيه؟ في الطهارة، في الطهارة. أو مائع طاهر ولو لعدم كفاية، يبقى على هذا إذا استهلك المائع الطاهر بالماء فالمذهب على أنه طهور، عندنا وجه ثاني أنه طاهر، عندنا وجه ثاني في المذهب أنه يصبح هذا الماء طاهر، المذهب على أنه طهور سواء كفى الماء الوضوء أم لا، لكن فيه رواية أخرى في هذا الباب، الرواية الثانية: إذا لم يكفي الماء للطهارة فإنه يسلب حينه طهوري يسلب ويصير ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. مفهوم؟ يبقى عندنا في الأولى وجهان وفي الثانية روايتين. في الأولى إذا استهلك فيه مائع طهور طاهر. وطيب إذا كان الماء لا يكفي للوضوء وأضفت عليه مائع طاهر فحينها روايتان، المذهب على أنه طاهر على أنه طهور، والرواية الثانية على أنه طاهر. طيب قال أو مائع طاهر ولو لعدم كفاية ولم يغيره، دقيت تنبه، لكن لو غيره فأصبح لبنا فحينها لا، هذا يصبح مائع طاهر يأخذ حكمه. يبقى هذا الذي استهلك فيه، يقول قال البهوتي إن كان مخالفا له في الصفة أو الفرض، لعل ده يشكل عليكم في شرح الايه في شرح المنتهى البهوتي. هو قال البهوتي إن كان مخالفا له في الصفة أو الفرض. ابن حميد رحمه الله يعني فسر هذا، ما معنى مخالفا له في الصفة أو في الفرض؟ مخالفا له في الصفة قال هذه راجعة لما تغير بمائع طاهر، كما شرحنا مغاير له في الصفة، المائع الطاهر مغاير له في ماذا؟ في الصفة. أو الفرض يعني يقول هذه راجعة لما استهلك فيه يسير مستعمل. يبقى الآن ماشي نعيدها. أو مائع طاهر ولو لعدم كفاية ولم يغيره، ولم يغيره البهوتي قال إيه؟ إن كان مخالفا له في الصفة أو الفرض. في الصفة يبقى عندي ماء قليل أضفت عليه مائع طاهر يخالفه في الإيه؟ في الصفة. صفة الماء له لا لون له ولا طعم ولا رائحة، والآخر لبن، يبقى يخالفه في الصفة أم لا؟ والفرض ما معنى الفرض؟ لو أن رجل استهلك هذا الماء في وضوء فأصبح ماء مستعمل فأضيف إلى إيه؟ إلى هذا الماء، يبقى سواء كان مخالفا له في الصفة أو في الإيه؟ في الفرض. طيب قال أو استعمل في طهارة لم تجب، ده الكم؟ هذا الرابع. أو استعمل في طهارة لم تجب، أعيد مرة ثانية، طهور لا يكره، أولا البخار المتساقط، ثانيا ما وضع فيه يسير مستعمل، ثالثا ما وضع فيه مائع طاهر فلم يغيره، رابعا المستعمل في طهارة لم تجب. قال أو استعمل في طهارة لم تجب كتجديد وضوء، فهذا يكون طهور، رجل جدد وضوء ما فضل منه طهور. طيب الرواية الثانية أنه يسلبه الطهورية، تنبه، عندنا رواية ثانية في هذه المسألة أن هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، المستعمل في طهارة لم تجب، تنبه، هذا يشمل أمور حتى يعني نضرب أمثلة كثيرة وتتصوروا هذا. طهارة المسلم صحيح؟ طهارة المسلمة المستحبة طبعا، كل هذا يدخل في طهارة لم تجب. أو غسل كافر، أو غسل كافر لأنه لم يرفع حدث ولم يزل خبث، ولو زي ما ضربنا الآن كافرة تحت مسلم أيضا تدخل لحل وط ونحوه، تدخل في هذا الباب ولا تسلب الماء الطهورية، لكن طبعا إذا خلب به الزمية هذا فيه نقاش لو تذكروا احنا تكلمنا عليه. أو غسل كافر، هذا الخامس. السادس أو غسل به رأس بدلا من مسح، أو غسل به رأس بدلا من مسح، تنبهوا، أو غسل به رأس بدلا من مسح، هذا لعدم وجوب الغسل، هل غسل الرأس واجب؟ ليس بواجب، أنا عاوزكم تتنبهوا لهذه المسألة. هذا هو المذهب بداية، يعني من غسل رأسه بدل المسح فإن هذا الماء المنفصل عن غسل الرأس ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لإيه؟ مطهر لغيره، ده المذهب، حتى ذكروا صاحب الإيه؟ ابن رجب صاحب القواعد. تعليله تنبهوا إلى هذا، قالوا غسل الرأس مكروه فلم يرفع به حدث، غسل الرأس هذا مكروه عندهم فلم يرفع به أصلا حدث، لكن تنبه، لو قلنا، لو قال قائل غسل الرأس يسلب الماء الطهورية، فحينها لزاما يكون قال بوجوب غسل الرأس. فاهمين دي يا أخوة؟ يعني الآن يقول والله غسل الرأس ما انفصل منه حال وضوئه، احنا بنتكلم عن انسان يتوضأ فغسل رأسه بدل المسح، فما انفصل منها يقول ماذا؟ يقول والله هذا الماء طاهر غير مطهر. إذن أنت قلت بوجوب غسل الرأس، ده لزاما، لأن غسل الرأس فرض، فرض. فطالما أجزأ، طالما أجزأ عندك ودليل الإجزاء عندك أنا قلت إن الماء إيه؟ أن الماء طاهر، طاهر غير مطهر. يبقى الحنابلة يقولوا لا يجتمع مكروه وواجب، لا يجتمع مكروه وواجب، فدل على أنه غير واجب وإنما هو مكروه وحده. وحينها فيه نقاش طبعا حال إمرار يده، لأن الحنابلة يقولون إن غسل رأسه فمر بيده مرة أجزأ. مش عاوز دخلكم في هذا الخلاف لأن فيه كلام يطول، لكن خلينا في صاحبنا هذا الذي غسل رأسه بدل المسح. أولا لم يجزئ عنه في وضوئه، ثانيا هذا الماء طاهر مطهر يعني طهور، ثالثا هذا الفعل الذي فعله مكروه، هذا الفعل الذي فعله مكروه. طيب يقول أو استعمل في طهارة لم تجب أو غسل كافر أو غسل به رأس بدلا من مسح، والمتغير بمحل تطهير، والمتغير بمحل تطهير، نعم، والمتغير بمحل تطهير. قال في المغني وإذا كان على العضو طاهر كزعفران والعجين فتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به لأنه تغير في محل التطهير. المتغير في محل التطهير طهور، لو أن ماء تغيرت في محل التطهير وكان الموضع نجس يكاد يكون إجماع على أن هذا الماء طهور، إذا انفصل هذا شيء آخر، لكن احنا بنقولها هنا المتغير بمحل التطهير طهور، طهور. حين لو إنسان على يده عجين فوضع عليه ماء ليغسله فاختلط الماء بالعجين فأصبح عجينا فإن هذا إيه؟ طهور. إذا على يد كان على يد الإنسان نجاسة فوضع ماء على يده ومسحها فاختلط القليل طبعا لأن ماء قليل بالنجاسة، الحكم الأصل عندنا أن الماء إيه؟ الماء القليل إذا وردت عليه، الحنابلة بيفصلوا بين ورود النجاسة على الماء ورود الماء على الايه على النجاسة. ورود النجاسة على الماء فيها الحكم اللي احنا عارفينه في القليل والكثير، لكن ورود الماء على النجاسة نقول انها تكون طهور، فاذا انفصلت فلها الحكم المعروف. وبما ياتي فيما كورها، نعم، والمتغير بمحل تطهير، وبما ياتي فيما كورها اي ان الطهور له صور اخرى تذكر الان ولكنها مكروهة وما لا يكره وكورها. تنبهوا الآن حتى في الزاد على مثل هذه التقسيمة، يذكر لك طهور غير مكروه ثم طهور مكروه ثم يعود مرة ثانية لطهور غير مكروه، يعني لا تنزعجوا من هذا الايه من هذا الفعل لأنه يسير على منهج المقنع في سياقاته للمسائل. وكره منه ماء زمزم في إزالة خبث، في إزالة، يبقى كره الآن ابتدي يعدد لنا أنواع المياه الطهور المكروهة، وسوف نعلل لكم وجه الكراهة إجمالا الآن ويعني نناقش المسألة. وكره منه ماء زمزم في إزالة الخبث، في إزالة الخبث قيد، يبقى في إزالة الحدث تكره بطبيعة الحال لا تكره، مفهوم المخالفة معمول به في هذه النصوص. في إزالة خبث يعني نجس، وكره منه أي من الماء الطهور ماء زمزم في إزالة خبث. المذهب على جواز رفع الحدث بماء زمزم وكراهية إزالة الخبث به. عن الإمام رواية أخرى أنه يكره الغسل وحده فقط، الغسل وحده هو الذي يكره ثم بعد ذلك إزالة الخبس الحدث ونحو ذلك لا إيه؟ لا يكره، مفهوم؟ وكره منه ما وكره منه ماء زمزم في إزالة الخبس، هذه الأولى. الثانية وبئر بمقبرة، مقبرة إذا فتحت الميم ثلثت، يعني مقبرة مقبرة مقبرة، وإذا كسرت الميم لابد أن تفتح الإيه؟ الباء، مقبرة. وبئر بمقبرة نص عليه الإمام، نص عليه الإمام كما في الفروع، وظهر المذهب يكره في رفع الحدث والأكل وغيره، تنبهوا، ظاهر المذهب أن ماء بئر بمقبرة، يعني لو تصورنا أن ثم مقابر حفرت فيها إيه؟ بئر، الإمام ينص على كراهية الإيه؟ كراهية الماء هذا. ليه؟ لأنه قد يكون فيه شيء من الإيه؟ من اختلاط بالأموات ونحو ذلك، نص عليه كما في الفروع. يبقى ما كره من الطهور، أولا ماء زمزم في إزالة الخبث، ثانيا بئر بمقبرة، ماء بئر بمقبرة. وما اشتد حره وبرده، ما اشتد حره أو برده لعدم الإسباغ، يعني ماء ساخن جدا وماء بارد جدا مكروه في المذهب. لماذا؟ لأن الإنسان لا يسبغ، لا يسبغ حينها، حينها لا يستطيع أن يسبغ الإيه؟ أن يسبغ الوضوء، هذا تعليله. ومسخن بنجاسة إن لم يحتج إليه، ومسخن بنجاسة. الإمام الخلوتي رحمه الله يقول ما لم يعلم وصول شيء من أجزائه إليه، أما إن علم وكان الماء يسير تنجس بمجرد الملاقاة، لأن ده الأصل عندنا، وإلا فبتغير أحد الأوصاف، إذا كان وإلا يعني إذا كان كثير وظننا وصول بعض النجاسات إليه فبتغير أحد أوصافه. في دقائق أولي النهى قال مطلقا، خلي بالك عندنا في المذهب مسخن بنجاسة إن لم يحتج إليه، يعني لو أتينا بإناء وضعنا تحته شيء نجس بنسخنه به، نسخن المياه دي بها، مطلقا يكره. ده يكره متى؟ إن ظننا عدم وصول أي شيء إليه، إن أحكمنا الغطاء زي ما بيقولوا، يقول في دقائق مطلقا ظن وصوله إليه أو احتمل أو لا، حصينا كان الحائل أو غير حصين، مطلقا، وسوف يعني نعلل له. ومسخن بنجاسة، الإمام الخلوتي طبعا بيفصل في الأمر، يقول طيب لكن لو ظن الإنسان وصول نجاسة إليه كان يسير هيحصل إيه؟ هياخد حكمه، الماء اليسير وردت عليه نجاسة دون قلتين فهو نجس على المذهب، وإذا كان أكثر من قلتين فماذا؟ فالعبرة بالتغير. إن لم يحتج إليه، طيب إن احتاج إليه ده وجب استعماله حينه بلا كراهة، نص عليه كثير من الإيه؟ من الأصحاب. يقول لأننا تركناه وكرهناه من باب الورع، ولأن الواجب لا يكون مكروها، ده أصل عام، الواجب لا يكون إيه؟ مكروه، فإحنا تركناه من باب الورع، ها هنا فقدنا المياه فلزاما علينا، يجب علينا أن نستخدم إيه؟ هذا الماء، فأزيلت الكراهة، ما فيش حاجة اسمها واجب مكروه، هذا غير موجود. ومسخن بنجاسة إن لم يحتج إليه أو بمغصوب، أو بمغصوب ده الكم؟ الخامس. أو بمغصوب يعني سخن بشيء مغصوب، هذا يكره، يعني لو أني مثلا غصبت منك، الغصب غير السرقة، الغصب أنت تعلمني وأنا أقوى منك فأخذت منك الإيه؟ الشيء اللي بنسخن به المياه، فأخذت غصبته منك ووضعته، وضعت عليه المياه وسخنته، هذا الماء يكره، هذا الماء إيه؟ يكره. ومسخن بنجاسة إن لم يحتج إليه أو بمغصوب، يعني مسخن بماذا؟ بمغصوب. معلش نعود مرة ثانية لمسألة مسخن بنجاسة قبل ما أنسى، مسخن بنجاسة إن لم يحتج إليه، المذهب قلنا على إيه؟ على الكراهة مطلقا. ما هو التعليل عندهم؟ تعليل الكراهة، يقول لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة من النجاسة إليه، تنبه، وحقنا هذا التعليل برضو فيه كلام، لأنهم قالوا هذا مع إحكام الإيه؟ مع إحكام الغطاء، أيضا مع إحكام الغطاء يكره عندهم. الرواية الثانية عندنا، لأن المسألة هذه فيها نقاش حقيقة، لا يكره، لا يكره، كل هذا مع عدم مظنة الإيه؟ عدم مظنة صعود النجاسة إليه. تعليله لأن الماء طاهر وورود النجاسة عليه مشكوك فيه فلا يكره. تنبه، هذا فهم اللي أنا ذكرته الآن فهم الجمهور للروايتين، لكن إذا رجعتم إلى الإنصاف تجد دي من المسائل اللي أنت ممكن يعني تتدرب عليها، تجد 14 فهما للروايتين. هذا ما فهمته، وهذا الأقوى فيما يظهر، أنه يكره مطلقا ولا يكره مطلقا، لكن روايتين بس عندنا الإمام، لكن من الأصحاب فهموا غير هذا، يكره بقيود ولا يكره بقيود وهكذا. وصل هذا الفهم إلى 14 فهما لنصوص أحمد، رجعوها في الإنصاف. هذه من المسائل الحسنة اللي أنت تنظر كيف اختلف الأصحاب في هذه المسألة. قال أو بمغصوب، يعني مسخن بماذا؟ بمغصوب، هو مكروه طبعا عندنا، وهذا اختيار ابن عبدوس وقدمه في الرعايتين. الرواية الثانية في الماء المسخن بالمغصوب لا يكره، لا يكره، والطهارة تصح به. قال في الإنصاف فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به وهو من المفردات، نقل هذا في الإيه؟ في الإنصاف. الرواية الثانية تصح ويكره، تصح ويكره، هو اختيار ابن عبدوس. هكذا طبعا في الإنصاف نسب هذا المذهب، قال الصحيح من المذهب أن إيه؟ أن الطهارة بالمغصوب. خلي بالك احنا بنتحدث عن الماء المغصوب، احنا بنتحدث على اللي سخن بالماء المغصوب عندنا لا تصح، لكن انا بتحدث على الايه؟ على ما سخن بالمغصوب. هو نسب الى المذهب هذا، لكن طبعا ظاهر المنتهى والاقناع وغيره انها تصح مع الايه؟ مع الكراهه. وهذه هي الروايه الثانيه اللي اختارها من؟ ابن عبدوس. لكن هذه الروايه اللي فيها ان الماء ان سخن بمغصوب فانها لا تصح، ده من المفردات، لم يقل احد من المذاهب الاخرى بمثل هذا. وهذه الروايه انا يعني لم ارى ظاهرها في ايه؟ في المتن. قال ومتغير بما لا يخالطه من عود قمري أو قطع كافور أو دهن. هذا السادس، طاهر غير ممازج، طاهر غير إيه؟ ممازج. ومتغير بما لا يخالطه، يعني بما لا يمازجه، تنبه، من عود قمري نسبة إلى الإيه؟ للبلد المعروف، أو قطع كافور أو دهن، أو دهن. يقول في المعونة تعليل الكراهة، يعني حتى نتصور يا إخوة، إن أتينا بماء وضعنا فيه شيء يغير المياه ولكن لا يمازجه وإنما يخالطه، قطع من مثلا من البخور أو قطع من المسك أو نحو ذلك، هذه الأشياء إن وقعت في المياه لا تمزج، بخلاف لو أتينا مثلا بإيه؟ بشيء سائل ووضعناه في الإيه؟ في المياه، فإنه يمزج به، فإن كسر فخلاص هيغير الإيه؟ هيغير المياه. لكن هذه القطع، قالوا هذه القطع التي هي يعني حال وصفهم يقولوا بغير مخالط، لا يخالط، فإن وضعت يقول هذا الماء ها طهور ولكنه مكروه. طيب هنا يعني أشير إلى خلاف هو واسع، لكن يعني حتى تتنبهوا إليه في المذهب. أو قبل هذا أعلل لكم هذه المسألة من كلام صاحب المعونة، يقول وجه الكراهة لماذا يكره؟ أن القياس أن تغير الماء بالطاهر يسلبه الطهورية، لكن لما كان هذا التغير عن مجاورة لا عن ممازجة اغتفر. ده تعليل. احنا دلوقتي اذا مازجه ده شيء اخر هيسلب طبعا ان غيره، لكن مع المجاورة هو عاملها معاملة الايه؟ المجاورة. الان مثله كده ما تغير من ريح ميتة مثلا فعامله، فقال اقل احوال انه يكون مكروه، ده شيء. لكن في تعليل المذهب على هذا التعليل الثاني، وهو أن الإمام مالك قال بسلبه الطهوري، وهم يعللون بالخلاف، وهم يعللون بالخلاف، يعني مسائل الخلافية تكره عندهم، وسوف يعني نتحدث عليها الآن. ما أريد أن أشير إليه هو الماء الطاهر، أو إن خالط الطهور طاهر غير ممازج، هذه المسألة تنبه. ما العبرة في التغير؟ ما العبرة في التغير؟ هل إذا تغير اللون فقط أم الرائحة فقط أم ماذا؟ تنبه. هل يشمل المتغير بغير ممازج أوصاف الماء من طعم أو لون أو رائحة، أم أنه يشمل التغير بالرائحة فقط أم الطعم فقط؟ شوف اختيار المجد وصاحب الحاوي أن المقصود بالتغير هنا إيه؟ مقصود بالتغير هو تغير الرائحة فقط، تغير إيه؟ الرائحة فقط. يقولون المقصود بالتغير حال الممزجة عشان ما تسلبش وتصبح طاهرة غير مطهرة، يقول تغير الرائحة فقط. لماذا؟ قالوا إن تغير اللون والطعم لا يتصور إلا بانفصال بعض الأجزاء، فيصير حينها طاهر غير مطهر، لكن طالما تغيرت الرائحة فقط فهذا هو المقصود، وهذا هو المائل إيه؟ الطهور المكروه عندنا. قال القاضي: اتفق الأصحاب على السلب باليسير من الطعم واللون، اتفق الأصحاب على السلب باليسير من الطعم واللون. ليه؟ زي التعليل اللي أنا قلته لك ده، لأن مش متصور تغير طعم ولون إلا بانفصال. طب إذا انفصل ده خلاص ما أصبحش ممازج، ده أصبح إيه؟ مخالط ليه؟ للماء، فانتقل بقى للإيه؟ للنوع الثاني. طيب قال القاضي: اتفق الأصحاب على السلب. طبعا الأصحاب هنا شوف القاضي فين عشان تعرف مين هم الأصحاب. اتفق الأصحاب على السلب باليسير في الطعم واللون. قال في الإنصاف: فائدة، شوف تغير كثير من الصفة، المسألة دي مهمة يا إخوة، تغير كثير من الصفة كتغير صفة كاملة، وأما تغير يسير من الصفة فالصحيح من المذهب أنه يعفى عنه مطلقا. لكن أبو الخطاب الكلوزاني أو الكلوزاني على ضبطين أن تغير يسير من الصفة كتغير الصفة كاملة، يعني إن تغيرت قليل من الصفة خلاص ده أصبح عنده، ده أصبح مخالط، مفهوم؟ طيب ده بالنسبة إلى اللون والطعم والريح. حكم الماء المتغير بغير ممازج على الخلاف السابق، تنبهوا على الخلاف الايه السابق. قال قوم: هو طهور بلا كراهه، طهور بلا كراهه، ده اختيار ابن قدام، لان هذا التغير عن غير ممازج، هكذا قال. والقول الثاني عندنا هو طاهر، طاهر في نفسه مطهر لغير، ده قول ابو الخطاب مطلقا صح، لان الممازج ده هيغير المخالط، هيغير أم لا؟ هيغير، بس التغير مش معتبر صح عندنا، لكن عند أبي الخطاب هذا التغير معتبر، لأن التغير اليسير من الصفة هيخرجه عن الطهورية، فقال هذا يسلب. والمجد على التفصيل السابق، إن تغير الطعم واللون فخلاص أصبح طاهر، إن تغير يسير من الايه من الرائحة فطهور. طيب تعليلهم طبعا لأن التغير أخرجه عن الطهوري، المذهب على أنه طهور مكروه، هذا هو الايه هذا هو المشهور. تعليله تعليل كونه طهور معروفة، لكن تعليل كونه مكروه، هو طهور مكروه، طهور لأنه لم يتغير، مكروه ليه؟ للخلاف. تنبهوا لقضية للخلاف عشان تبقى متثبت من مذهبك. بعض العلماء قال بأنه طاهر غير مطهر صح، حتى من الحنابلة مش خارج مش المذاهب الأخرى، وده مذهب الإمام مالك أنه إيه؟ طاهر غير مطهر. المذهب على جواز التعليل بالخلاف، لكن عاوزين نتنبه إلى هذا. المذهب وعلماء المذهب دي ناس يعني عارفين أصول، مش أنت وحدك بس اللي عارف الأدلة كتاب والسنة، ما هو برضو ناس دي فهمة يعني. فهم بيقولوش والله مكروه ودليلنا الخلاف، يعني لا يقولوا هذا، بيقولوش الدليل بتاعنا الخلاف، هم يعللون بالخلاف لشهرة المسألة فقط، لكنهم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إيه دليل الكراهة؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بس. يبقى أنا أستدل بماذا؟ أستدل بنص. الأجود والعلم عند الله لو أننا فرقنا بين نوعي الخلاف في هذه القضايا، بين نوعي الخلاف لكان أجود. فما كان فيه الخلاف ضعيف لا يستند فيه إلى نص وإنما هو نظر فلا يلتفت إلى الكراهة حينها. وأما ما كان الخلاف فيه قوي فالقول بالكراهة لا بأس به حينها، مفهوم؟ اعترض البعض وقال إيه؟ وقال التعليل بالخلاف مطلقا ضعيف. ليه؟ قال الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، صح كده؟ وقال إن العلماء لم ينصوا على أن الخلاف دليل من الأدلة التي تدل على الكراهة. طبعا الحنابلة إيه؟ يثبتون الكراهة بالنص زي ما قلت لك الآن، ولنقول أنهم يثبتون الكراهة بالخلاف. هم صح يعبروا يعني يستدلوا بهذا التعبير، يقولوا الخلاف، لكنهم يقصدون بالخلاف يعني أن عندنا أصول وعندنا نص يقول بكراهية الخوض في مثل هذا القضايا. دماء طاهر وطهور في خلاف، طب لعلني أنا قولي خطأ ولعله فعلا طاهر، فإن توضأت به فوضوء غير غير صحيح، لكني أرجح أنه أنه طهور، والصواب أنه طهور، لكن لوجود الخلاف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما الإشكال في هذا؟ يعني هل ده مثلا قول ابتدعه الحنابلة؟ أبو الدرداء نفسه يقول تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، شوف، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. والنصوص في هذا الباب بالآلاف لا تحصى. إذن هذا المنهج مش منهج ابتدعه الحنابلة. مسألة التعليل بالخلاف لازم نفهمها، اللي هي مسألة مسألة مستدلة على نص. والأجود اللي أنت تظهر هذا لما تقول له الماء الذي يعني خالطه طهور ماء مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة تعلل له المسألة لأنه ماء فيه تغير والإمام مالك قال بكذا، وعندنا أصل من الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فأنا أترك هذا وأقول بكراهيته لهذا الأمر على نقاش. لكن حقيقة لو فرقت بين نوع الخلاف لكان أجود، لأن فيه بعض المسائل الخلافية كل أمور دين يعني في أمور كتير جدا خلافية، لكن منها ما يرتكز إلى نص ومنها ما لا يرتكز إلى إلى نص. فما كان يرتكز إلى نص والخلاف فيه قوي فحينها يعني نقول به، وإلا فلا. ومتغير بما لا يخالطه من عود قماري أو قطع كافور أو دهن، سابعا، أو بمخالط أصله الماء، أو بمخالط أصله الماء، يعني تغير بشيء أصله الماء، مثل الملح المائي، ملح لكن مش معدني. الملح المعدني إن أضيف إلى الماء فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، الملح المائي إن أضيف إلى الماء فهو طهور لكنه مكروه. أو بمخالط أصله الماء، تنبه منها هنا، قال لا بما من بعد لا، دي أشياء لا تكره. يبقى عندي وكره منه، منها هنا انواع الايه، انواع الماء الطهور المكروه، وكره منه ماء زمزم في ازاله الخبث، هذه الاولى. الثانيه وبئر بمقبره، الثالثه وما اشتد حره او برده، الرابعه ومسخن بنجاسه ان لم يحتج اليه، خامسا او بمغصوب، سادسا ومتغير بما يخالطه من عود قماري او قطع كافور او دهن، سابعا او بمخالط اصله الماء، اغلق القوس. عد مرة ثانية لعد الماء الطهور غير المكروه، احنا عدينا سبعة. الثامن: لا بما يشق صونه عنه كطحلب وورق شجر. هذه الثامن: لا بما يشق. نعم، لا بما يشق صونه، يعني صون الماء عنه، أي عن الذي يغيره، كطحلب، الخضرة التي تكون عند الميناء وعند الشواطئ على الصخور، وورق شجر. طيب، يبقى عندي ماء وقع فيها ورق شجر أو طحلب أو نحو ذلك فغيرتها، الماء ده إيه؟ طهور غير مكروه. طب وضعت أنت ورق الشجر فيه، حينها قد عند الحنابلة قد يخرج إلى كونه طاهر غير مطهر. يبقى فرق بين كون هذه الأشياء وضعها آدمي وبين كون هذه الأشياء لم يضعها آدمي. قال: ومكس، سواء كان المكس في الأرض أو في آنية أو في غيره، اللي هو الماء الايه، الماء الآجن، الماء الآجن ماء تغير. لاحظوا كده يا إخوة، من الثامنة: لا بما شق، هذا ماء طهور تغيرت أحد أوصافه تغير فاحش مع أنه غير مكروه. ولهذا الإمام ابن قدامة في الأصل فعل الآتي: وضع الأنواع الأولى التي لم تتغير أحد أوصافها وكونها طهور غير مكروه، ثم أتى بالمكروه، ثم جمع الأشياء الطهور التي وصف بكونها من أنواع الماء الطهور غير المكروه ولكنها متغيرة، فعد منها ما سمعت. ومكس ده متغير. قال: لا بما شق صونه عنه كطحلب وورق شجر ومكث وريح. ده إجماعا طبعا للمشقة، يعني تغير من نحو ريح ونحوه. ولا ماء البحر والحمام، ولا ماء البحر والحمام، فلا يقرأ مع تغير، لأن التغير هنا إيه؟ التغير هنا جبلي، ولا بحر التغير جبلي، وهذا ماء من البحار فيتوضأ به. والحمام طبعا كراهية ماء الحمام، من كره الحمام أصلا لم يكره ماءه، وإنما كره الحمام لتكشف العورات وغيرها. ومسخن بشمس، ومسخن بشمس طهور لا يكره على المذهب، نص عليه. وحقيقة دي من مسائل المشكلات أيضا، يعني لو أن مسخن بالشمس وضع في الإيه؟ وضع في الطهور المكروه لكان أجود للخلاف مع الشافعي، لكن لما كان الخلاف ضعيف، وأنا بقول لك عشان كده لو فرقنا بين نوع الخلاف لكان أجود، الخلاف هنا ضعيف لأن مبناه على خبر ضعيف، لكن فيه خلاف، بخلاف مسألة اللي خلفنا فيها مالك، فالخلاف فيها أقوى لأنه يضطرد في أصل وهو تغير أحد الأوصاف، لكن ها هنا الخلاف يقول ضعيف، فهو ماء طهور غير مكروه. طيب، ومسخن بشمس، قلنا طهور لا يكره على المذهب، وده نص عليه أحمد. سمى وجه عندنا بالكراهة، وسمى وجه آخر إن قصد تشميسه فطهور وإلا فلا. هذه وجوه أو وجهان مع الرواية. قال في الإنصاف، تنبه إلى هذا القيد: حيث قلنا بالكراهة فمحله ماذا؟ فإذا قلنا بالكراهة، يعني هو طبعا مش مكروه، حيث قلنا بالكراهة فمحله إذا كان في آنية، مش فيه وجه قال بالكراهة، إذا قلنا بقى بالوجه والكراهة، الوجه اللي بيقول بالكراهة فمحله إن كان في آنية واستعمله في جسده ولو في طعام يأكله. أما لو سخن بالشمس ماء العيون ونحوه لم يكره قولا واحدا، فيش حد في المذهب قال أن هذا يكره، لكن الوجه اللي عندنا في الكراهة حال وضعه في إناء وتشميسه، هذا الذي يورث البرص في الخبر الايه، في الخبر المكذوب هذا او المنكر. طيب اذا برد الماء، هذا الماء المشمس اذا برد، عندنا وجهان: يكره ايضا وان برد وتزول الكراهه بايه، بزوال سخونته. طيب، قال: ومسخن بشمس أو بطاهر، المسخن بالطاهر نص عليه هكذا، مش أقصد أحمد، نص عليه مصنف هنا الماتن، يعني ظاهر كلامه ولو اشتد حره، تنبهوا. قال إيه؟ مسخن بشمس أو بطاهر، لكن عوده وما اشتد حره أو إيه أو برضه فوق ده مكروه، لعدم الإسباغ. يبقى هتفهم قولها هنا أو مسخن بشمس أو بطاهر، هذا مقيد ظاهر كلامه لو اشتد حر قال في الإنصاف وهو ظاهر النص، وكذا في الكشاف قال ومسخن بطاهر، هما بيعبروا هكذا. المذهب كما نص عليه في الإنصاف أنه يكره، وعليه الأصحاب يكره إيه؟ يكره المسخن، خلي بالك، واستخدامه وهو شديد الحرارة، وإلا فلا، وإلا فإن ترك إذا سخن ثم ترك فأصبح الإنسان يستطيع أن يسبق حتى لو بقيت فيه حرارة، فحينها هذا ماء غير مكروه. يبقى من جاء بعد الإنصاف يعبر بالإيه؟ بالمسخن بالطاهر، أنه لا يكره، مقصوده ما لم يشتد حره. تنبهوا إلى هذا، تنبهوا إلى هذا الأمر. قال ومكث وريح ولا ماء البحر والحمام مسخن بالشمس أو بطاهر، ولا يباح غير بئر الناقة من ثمود، يعني من آبار إيه؟ من آبار ثمود، للحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يشربوا من هذه الآبار إلا بئر الإيه؟ إلا بئر الناقة من ثمود. نقف هنا إن شاء الله ونبدأ في النوع الثاني من أنواع المياه وهو الطاهر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.